بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة، بل جميع أقضيته تعالى.
انتقل معنا إلى هداية جديدة. كتاب الأول، كتاب شرح الأربعين للعلامة العثيمين، نأخذ منه علوما غزيرة سبحان الله، وهدايات. انتقلنا إلى كتاب العبودية لشيخ الإسلام بشرح من؟ بشرح الفوزان. طيب، انتهينا منه وما فيه من قواعد عظيمة وجليلة. تعال إلى كتاب آخر من كتب السلف ومفتاح دار السعادة، لنفتح هذا الكتاب للحصول على السعادة الحقيقية، وهي السنة، لنرى قواعد أخرى تنضاف إلى القواعد التي مرت، وكلها في أرض واحدة، وهي أرض الهداية، أرض السلف. الأكل تختلف ولكن المنبع واحد، وفي الأرض قطع متجاورات. قال: فإياك أن تظن، انظر القواعد العظيمة، أعد يا أحمد.
فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة.
هذه قاعدة. إياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته، القضاء الكوني والشرعي، وأقداره عار عن الحكمة البالغة. فالله لا يفعل بمجرد المشيئة، إنما أفعاله بمشيئة وحكمة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالله ما يفعل بمجرد مشيئة، وإنما أفعاله سبحانه وتعالى مبناها على الحكمة، أقداره أقضيته كونية قدرية كانت أو شرعية، كلها مبناها على الحكمة، لأنها إن عريت عن الحكمة كانت عبثا، ولا يليق بالله عز وجل ذلك، خلافا لأهل البدع الذين قالوا بأنه يفعل بالمشيئة ما يفعل بالحكمة. ولهذا قالوا عبارتهم المشهورة: تعالى عن الأعراض والأغراض والأبعاض. وما معنى قول أهل البدع تعالى عن الأعراض والأغراض والأبعاض؟ أما قولهم تعالى عن الأعراض يعني الصفات، لهذا عطلوا الصفات، وعن الأغراض يعني الحكمة، بل يفعل بالمشيئة، وعن الأبعاد يعني عن الصفات الذاتية الخبرية كاليدين والوجه والقدمين والعينين وغير ذلك. فعطل الله عن صفاته وعن حكمته بهذه العبارة: تعالى عن الأعراض والأغراض والأبعاد. نعم.
بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب، ولكن العقول الخفاشية محجوبة بضعفها عن إدراكها.
العقول الخفاشية كالفيروسات الخفاشية، فيروس كورونا، ولكن العقول الخفاشية محجوبة بضعفها عن إدراكها. الله أكبر. عقله عقل خفاش، العقول الخفاشية محجوبة بضعفها عن إدراكها، كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس. وهذه العقول الصغار، الله أكبر، وهذه العقول الصغار إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت، كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وثار، خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم. يا الله يا الله، إيه يا لها من الروعة، يا لها من روعتنا يا إخواني، يا لها من روعة. علم السلف علم عظيم علم عظيم. بعد هذا تقول: علمني الحويني ورباني يعقوب. يا رجل، من لم يربه السلف فما تربه، ومن لم يعلمه السلف فما تعلم. علمك الحويني هذا العلم، رباك يعقوب على هذه التربية، أم ربوك ربك يعقوب بالروح بالدم نفديك يا إسلام في الميادين؟ وعلمك الحويني أن الردود على أهل الأهواء تقسي القلوب وتسود القلوب. تعال إلى التربية، تعال إلى العلم، هذا علم السلف وتربية السلف، لكنها العقول الخفاشية والأبصار الخفاشية التي إذا صادفها، انتبهوا لهذا الكلام الجميل الرائع، العقول الخفاشية الضعيفة والأبصار الخفاشية الضعيفة، نتيجتها ماذا يا أخوان؟ إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت، الله أكبر، ونطقت وقالت. يا الله يا الله، اكتبوا يا اخواني على الصفحات، انشروا يا اخواني هذا الكلام، انشروا كلمات ابن القيم، كلمات الائمه، لا تشتغلوا بالكلام وكثره الكلام على الصفحات من معين عقولكم، وتدخلون مع اهل البدع والاهواء في حوارات ومناقشات. اعرضوا كلام السلف، اعرضوا كلام السلف، علموا الناس هذا الكلام. إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت، ونطقت وقالت، كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وصال، لأنه ضعيف لهذا الباطل يتمكن منه. أما إذا كانت العقول كبارا وكانت الأبصار بصائر فإن الباطل لا يقوى عليها، بل إنه يحترق برؤيتها، وإن رآها في فج تسلكه سلك فجا آخر. إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يا ابن الخطاب، فما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، سلك الشيطان فجا غير فجك، لأن فج ابن الخطاب فج حق. لذا لا يقوى الشيطان على مواجهته. نعم.
قال رحمه الله: وتأمل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليهم بحسب تنوع جرائمهم، كما قال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتأمل حكمته تعالى في مسخ من مسخ.
إذا انتبهت، تنوعت العقوبة لتنوع الجريمة ولم تكن العقوبة واحدة، لأن الجريمة لم تكن واحدة، حكمة بالغة. فكلا أخذنا بذنبه بجريمته، فلما كانت الجرائم متنوعة كانت العقوبات متنوعة، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. فيا لها من حكمة بالغة. نعم.
وتأمل حكمته تعالى في مسخ من مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم.
لماذا مسخت الأبدان؟ نظرا لمسخ القلوب. لماذا عقوبة هؤلاء المسخ؟ لماذا؟ حكمة بالغة. نعم. قال شيء، قال رحمه الله:
فإنهم لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتدت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها.
الله أكبر، الله أكبر. اللهم إنا نتقرب إليك، نتقرب إليك بوضع هذه الكتب وقراءة هذه الكتب على إخواننا. اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يا رب، يا رب. والله يا أخواني نعمة في هذا الزمان أن تقرأ هذه الكتب. يا الله يا الله، فين الحزب، فين الجماعة اللي عنده هذه الكتب يا أخوان؟ فين هي هذه الجماعة؟ فين هذا الحزب يا أخوان؟ فين؟ نعم.
ويكمل الشبه، وهذا لتتم المناسبة، ويكمل الشبه وهذا غاية الحكمة.
الله أكبر. فجعل مسخ الأبدان عقوبة لجريمة هي مسخ القلوب، فلما مسخ القلب مسخ البدن، والجزاء من جنس العمل. ولما تطبع القلب بطبيعة الحيوانات مسخ على صورها. فمن الناس من قلبه قلب ذئب، ومن الناس من قلبه قلب خنزير، وهكذا. نعم.
واعتبر هذا بمن مسخوا قردة وخنازير، كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعمالها.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ثم إن كنت من المتوسمين فقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم.
إن من ذلك الآيات للمتوسمين المتفرسين العقلاء النظار. ها، فقرأ هذه النسخة،
فقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظائرهم كيف تراها بادية عليها وإن كانت مستورة بصورة الإنسانية.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. صورة إنسان لكن أخلاق ماذا؟ حيوانات، حيوانات. فترى التصرفات وإن لم تمسخ الأبدان حقيقة، يكون هذا ذئبا أمامك ويكون هذا ثعلبا أمامك على صورة الثعلب، لكن تجد أفعال الثعالب، أفعال الذئاب، أفعال الحمر. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، أفعال الكلاب. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. نعم.
فقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا عقول لهم، بل هم أخف الناس عقولا وأعظمهم مكرا وخداعا وفسقا، فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين.
الله أكبر، الله أكبر. لست من المتوسمين يا عبد الله إذا لم تقرأ نسخة القردة، نسخة القردة من وجوههم. اقرأ. أما ترى وجوههم يبدو عليها صور القردة في أعماله، في أعمالها؟ إن لم ترى ذلك فلست من المتوسمين. واقرأ.
واقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم، ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وهي تظهر وتخفى بحسب
خنزيرية القلب وخبثها. الله أكبر، كلام ماذا تجد فيه؟ هذا حصري على السلف. نعم. الروافض تظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه. نعم.
فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردأها طباعا، ومن خاصته أنه يدع الطيبات فلا يأكلها، ويقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه.
الله أكبر، يقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر الخنزير إليه. الله أكبر. هكذا الروافض، هكذا الروافض يدعون الطيبات. لا طيبة عندهم في اعتقاد، لا طيبة عندهم في عبادات، لا طيبة عندهم في أخلاق، لا طيبة عندهم في أقوال وأعمال. الله أكبر. نعم.
فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف تجده منطبقا عليهم، فإنهم عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرؤوا منهم،
فعادوهم وتبرؤوا منهم
ثم والوا كل عدو لهم من النصارى واليهود والمشركين، فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين والكفار، وصرحوا بأنهم خير منهم، فأي شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير؟
الله أكبر، الله أكبر. الذين يدعون الطيبات ويأتون إلى الخبائث، فلا أخبث من الخنزير ولا أخبث من الروافض. نعم.
فإن لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وأما الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من مسخ منهم عند الموت خنزيرا فأكثر من أن تذكرها هنا، وقد أفرض لها الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابا.
الله أكبر. يقول في الحاشية: ظاهر كلام المصنف أنه كتاب مفرد لهذه الأخبار ولم أقف عليه، ولعله قصد كتابه النهي عن سب الأصحاب وما ورد فيه من الذم والعقاب، فإن فيه بعض تلك الأخبار، وهو الذي ذكره ابن القيم ابن تيمية حين حديثي عن المسألة في منهاج السنة والصارم المسلول، وانظر الاستقامة والرد على البكري. هات كده أحمد من كلام ابن تيمية في المنهاج. نعم.
وتأمل حكمته تعالى في عذابه الأمم السالفة بعذاب الاستئصال لما كانوا أطول أعمارا وأعظم قوة وأعتى على الله وعلى رسله، فلما تقاصرت الأعمار وضعفت القوى رفع عذاب الاستئصال وجعل عذابهم بأيدي المؤمنين.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فكانت الحكمة في كل واحد من الأمرين ما اقتضته في وقته.
انتبهتم لماذا لم يجعل عقوبة الكفار من هذه الأمة الاستئصال؟ الأوائل كانوا أطول أعمارا وكانوا أعظم قوة، لهذا كانت العقوبة الاستئصال. هؤلاء لما تقاصرت أعمارهم وضعفت القوة رفع عذاب الاستئصال وجعل عذابهم بأيدي المؤمنين، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. نعم.
وتأمل حكمته تبارك وتعالى في إرسال الرسل في الأمم واحدا بعد واحد، كلما مات واحد خلفه آخر لحاجتها إلى تتابع الرسل والأنبياء لضعف في عقولها وعدم اكتفائها بآثار شريعة الرسول السابق.
نعم.
فلما انتهت النوبة إلى محمد بن عبد الله رسول الله ونبيه صلى الله عليه وسلم،
يعني نوبة النبوة، يعني لما انتهت النبوة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سبق وبينا من قبل أن خاتم النبيين تعني خاتم المرسلين، فخاتم النبوة ختم للرسالة. لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فإذا ختمت النبوة دل هذا على ختم الرسالة. ما يأتي واحد يقول ختمت النبوة لكن أنا رسول، نقول ما في رسول إلا بالنبي، كل رسول نبي، فلو أنك رسول لابد أن تكون نبيا، والله قد ختم النبوة بمحمد فقال وخاتم النبيين، لكن لو قال وخاتم المرسلين لجاء من يقول أنا نبي، نقول كيف والله عز وجل قال خاتم المرسلين؟ قال نعم ختم المرسلين لكن لم يختم النبوة، لكن لو جاء الآن يقول أنا رسول نقول كل رسول نبي، والله قال وختم النبيين، ما في الرسول إلا أن يكون نبيا. فانظر إلى عظم هذا الإعجاز العظيم في القرآن حينما قال الله عز وجل وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين، ولهذا كل دعوى النبوة بعده فغي وضلال وكفر وبهتان. نعم.
فأرسله إلى أكمل الأمم عقولا ومعارف وأصحها أذهانا وأغزرها علوما، وبعثه بأكمل شريعة ظهرت في الأرض منذ قامة الدنيا إلى حين مبعثه، فأغنى الله الأمة بكمال رسولها وكمال شريعته وكمال عقولها وصحة أذهانها عن رسول يأتي بعده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولهذا يقوم في هذه الأمة دعاء لا أنبياء، يقوم في هذه الأمة دعاء وعلماء إلى آخر الزمان. انظروا نحن بيننا وبين النبي كم 1400 سنة أكثر من ذلك، ومع ذلك الحق غض طري كأن النبي يتكلم به الآن. مهما غلب الباطل في عدده وشؤدده ودوله إلا أنك تجد الحق مسطورا في الأنام لمن أراده ولمن وفقه الله إليه. تخيلوا يا أخوان، تخيلوا أننا الآن في مصرنا في عصرنا الآن في كذا نقرأ هذه الكتب. تخيلوا مع ضعفنا، ما عندنا ابن باز ولا عندنا ابن عثيمين ولا عندنا فوزان ولا عندنا ألباني ولا عندنا هؤلاء، ومع ذلك كيف تدل على كتبهم وكتب من هم أكبر منهم؟ إذن موجود ولا لا يا أخوان الحق هذا؟ موجود هذا الحق الحمد لله، فمن وفقه الله هداه إليه، هذا من نعمة الله عز وجل. فهذه الأمة أصح الأمم عقولا وأذهانا، فإن وفقها الله انضم إلى ذكائها زكائها، وانضم إلى علومها فهومها، فكانت جامعة بين الذكاء والزكاء لمن هداه الله، وبين العلم والفهم لمن وفقه الله. فإن لم يهتدي إلى الصراط المستقيم كانت هذه العقول عقولا بلا فهوم، وكان هذا الذكاء ذكاء بلا ذكاء، كما قال شيخ الإسلام عن هؤلاء، أتوا ذكاء أي عقليا ولم يؤتوا ذكاء، لم تسكن نفوسهم، لأن الله ما زكاها، ونفس وما سوى فلما فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا. نعم.
وأقام له من أمته ورثة يحفظون شريعته، ووكلهم بها حتى يؤدوها إلى نظائرهم ويزرعوها في قلوب أشباههم، فلم يحتاجوا معه إلى رسول آخر ولا نبي ولا محدث.
ولهذا أقولها رافعا بها صوتي إلى أقصى ما يصل إليه صوتي، انظروا إلى عقود المسلمين وإلى دين المسلمين، كيف عندنا، كيف يكون عندنا حيثية السعادة التي يحاكم إليها البشر، ولسنا نحتاج إلى بشر إذا كانت عندنا شريعة رب البشر. انظروا نحن عندنا إن قامت قائمة الناس قمنا بالنصوص الشرعية، أيها الناس اتقوا الله، قال ربكم، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، فحينئذ ترجع نفوس، وحينئذ توضع فؤوس، وحينئذ تطأطأ رؤوس خاضعة لكلام ربها وكلام نبيها صلى الله عليه وسلم، تعود السيوف إلى أغمادها، ويرجع الناس إلى بيوتهم، لأن العلماء قالوا لهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الغرب الآن في حضارته في مدنيته يعجز عن جلب السعادة، لأنه ليس عنده أساس السعادة الحقيقي. انظر إلى أمريكا الآن، إلى شوارعها وولاياتها، عجزت الشرطة، عجز المجتمع كله بحضارته ومدنيته أن يرجع أفرادا مئات أو ألوفا من الشوارع، إلى أن يركع الجنود، يركع الجنود، تركع الجنود، الشرطة تركع، ما أقول تركع كناية عن الخضوع، تركع تركع ركوعا حقيقيا، الشرطة في شوارع أمريكا تركع للناس أن يرجعوا، تركع تركع ركوعا حسيا، ركوعا حسيا أمام المآت. لماذا تركع؟ لأنهم بشر، فالبشر عندهم يركع للبشر، لأنه ليس عندهم شريعة رب البشر. حرموا. وصدق الله إذ يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه المعيشة الضنك، الشرطة، الشرطة تركع للشعب ركوعا حسيا. فهل ركعت الشرطة في بلد إسلامي لهذا؟ أبدا، لأن عندنا شريعة رب العالمين. فإذا خرج شبابنا إلى الميادين قلنا ارجعوا فإن نبيكم حرم خروجا على السلاطين، إن شريعة نبيكم تحرم ذلك، فارجعوا يا شباب، ارجعوا يا شباب لا تدمروا أمتكم، ارجعوا فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري ومسلم حديث ابن مسعود ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ارجعوا ارجعوا، فلقد سمعت النبي يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل يا رسول، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نحن نرجع شبابنا من الميادين لا بالركوع لهم، بل بإخبارهم بنصوص الوحيين، الكتاب والسنة. يا لهو يا لها من أعجوبة ينبغي أن نقف عندها. والله ثم والله إنني أطالع هذه الصور بعين العزة. أمريكا، نيويورك، ولايات أمريكا، ملايين أمريكا، أموال أمريكا، أسلحة أمريكا، جيش أمريكا، شرطة أمريكا تعجز عن جلب السعادة. لم يكن عندهم إلا سلاح واحد، وعساه أن ينتج شيئا ولن ينتج، أن يركع هؤلاء الجنود للمتظاهرين. يركع يا الله، يركع يركع أمام شعبه. نعم، لأنه ليس عنده شرعة ربه. فليعتبر المعتبرون، وليتفرس المتفرسون، وليتدبر العقلاء أنه لا سعادة للبشرية إلا بالإيمان والعمل الصالح والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ألا فليعتز المسلم، ارفع رأسك فإنك مسلم سني، ارفع رأسك فالإسلام أبوك، ارفع رأسك فالإسلام دين الرسول الذي لا عزة لنا إلا به، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلم. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إيوا ربي غمرتني العزة وأنا أرى جنديا قد كلف وكلف دولته ربما ملايين على إعداده، يركع يركع يا الله. منظر لا ينساه التاريخ، لا ينساه التاريخ. أمريكا تركع، أمريكا تركع، جيشها، شرطتها، جنودها يركعون. أما عندنا فالقرآن، السنة، سير الصحابة، نحرك بها جيوشا على خط بارليف. أمامكم الجنة، حي على الجهاد لتنالوا رضا رب العباد. فما حرك جيوشنا إلا الإيمان، ولا بذل جنودنا أرواحهم إلا بالإيمان. نحافظ على أوطان بالأديان، ولا نحارب الأديان بالأوطان، بل أوطاننا تابعة لديننا، أوطان بعد أديان، نضع صدورنا دفاعا عنها لأن ديننا أمرنا بذلك. لا نعبد أرضا بل نعبد ربا، لا نسجد لأرض بل نسجد لرب. بهذا انتصرنا وسننتصر، متى ما نصرنا دين الله. ولا ينصرن الله من ينصره، من ينصره، من ينصره، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يا الله، عقول وفهوم، ذكاء وذكاء، يا ليت قومي يعلمون. نعم.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان قبلكم في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. فجزم بوجود المحدثين في الأمم، وعلق وجوده في أمته بحرف الشرط. وليس هذا بنقصان لأمته عمن قبلهم، بل هذا من كمال أمته على من قبلها، فإنها لكمالها وكمال نبيها وكمال شريعته لا تحتاج إلى محدث، بل إن وجد فهو صالح للمتابعة والاستشهاد، لا أنه عمدة، لأنها في غنية بما بعث الله به نبيها من عن كل منام أو مكاشفة أو إلهام أو تحديث. وأما من قبلها فلحاجتهم إلى ذلك جعل فيهم المحدثون.
الله أكبر، أقسم برب هذه الفائدة، لو الإنسان باع بيته ورحل يطلبها فحصلها بعد 100 سنة لما كان راجعا بخفي حنين، بل كان راجعا بما هو أعظم من الأرض وما فيها من كنوز وخيرات. انتبهتم؟ هذه فائدة عزيزة عزيزة عزيزة، ما يلقاها إلا الصابرون، ولا يهتدي إليها إلا المتوسمون المهتدون. الأمم السابقة فيها محدثون، وإن يكن في أمتي فعمر فقط. ألا، سبحان الله، إذن الأمم السابقة أفضل، فالمحدث الملهم هذا منزلته قد تكون عظيمة، فكيف لا يكون في الأمة إلا المفترض أن الأمة دي فيها من المحدثين من هم أكثر وأكثر وأكثر من أمم سابقة لفضلها. لا، فانظر إلى جواب ابن القيم: إن من قد يخفى عليه وجه الاتباع في النصوص قد يحتاج إلى إعانة أخرى، إلهام أنه على حق. أما من كان عنده الحق بين يديه يلوكه بلسانه ويعمله بجوارحه ويعتقده بقلبه، فإنه لا يحتاج إلى مرتبة الإلهام والتحديث والمنامات والرؤى، لأن عنده الحق أبلج، ولأن شمس الحق ساطعة في قلبه لا في سماء أرضه. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. تدرون ما المعنى؟ نور الحق هذا الذي ينزل مع قلب المؤمن، النور الذي فيه من الإيمان، فيلتقيان نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. من هنا تذكرون الرسالة اللي يمكن من 10 سنوات شرحناها، يمكن كنتم أنتم جميعا غير موجودين الله، وكان هناك جيل آخر قبلكم يمكن، ابن تيمية رحمه الله لما ذكر الفارق وهو يتكلم عن فضائل الصديق بين عمر الملهم المحدث وبين أبي بكر الصديق، وتكلم عن هذه النقطة، مرتبة الملهم المحدث. سبحان الله. ولا تظن
أن تخصيص عمر رضي الله عنه بهذا تفضيل له على أبي بكر.
انتبه، جاء بها. نعم. قال:
ولا تظن أن تخصيص عمر رضي الله عنه بهذا تفضيل له على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل هذا من أقوى مناقب الصديق.
يا الله، من أقوى مناقب الصديق، من أقوى، كأن مرتبة عمر هذه من أقوى مناقب الصديق، كيف هذا؟
فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدي الرسالة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا تلوموني يا أخواني من كثرة التكبيرات، لا تلوموني يا أخوان. هذا سبحان الله، حينما يجتمع قوة الحق مع فصاحة اللسان فلا تسأل عما يحصل للجنان. نعم.
فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدي الرسالة استغنى بذلك عما يتلقاه من تحديث أو غيره، فالذي يتلقاه من مشكات النبوة أتم من الذي يتلقاه عمر من التحديث.
الله أكبر، الله أكبر. طبعا دي حسنة ابن تيمية، هذه من حسنات ابن تيمية، لأن ابن تيمية أوضح ذلك في فضائل أبي بكر رضي الله عنه. نعم. فتأمل
هذا الموضع وأعطه حقه من المعرفة.
إيه والله تأمل هذا الموضع وأعطه حقه من المعرفة، فإنه موضع عزيز عزيز، ولا يتلقاه إلا من تلقاه من معين السلف وتربيته. نعم.
وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبير، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل خلقه وأكملهم شريعة، وأن أمته أكمل الأمم. وهذا فصل معترض، وهو من أنفع فصول الكتاب.
الله أكبر، انتبهتم؟ فصل معترض، هو بيتكلم عن آيات الله الكونية وكذا، وسمك وأسماء وحيتان وبحار وأنهار وأنعام، لكن أعطاك هذا. ثم إنه يعلق عليه قائلا، وهو من أنفع فصول الكتاب، وهو من أنفع فصول الكتاب، ولولا الإطالة لوسعنا فيه المقال وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال، ولقد فتح الله الكريم فيه الباب وأرشد فيه إلى الصواب، وهو المرجو لتمام نعمته، ولا قوة إلا به. الله أكبر، الله أكبر. عرفتم إخواني بارك الله فيكم، هذا العلم لا تضيعوه، لا تضيعوه. شوف الأخ الذي يتابع معنا يوميا، لو ترك هذا الفصل اليوم كيف يحصله، كيف يحصله؟ لكن يبقى إشكالية، ويبقى إيراد أيضا نريده. أما وقد تكلمنا إن مقام الاتباع أكمل من مقام الإلهام وقام التحديث، ونحن نعلم أن الرجل الثاني الذي يلي أبا بكر رضي عنه هو عمر، وهذا لم يكن في هذا الكلام لم يكن في عثمان ولم يكن في علي. ما قال النبي أن يكون من أمته فعمر، ما قال فعثمان، وما قال فعلي. فهل يطور لأن عثمان أكمل من عمر ولأن علي أكمل من عمر؟ ونحن قد بينا تحليل مقام الملهم من مقام غيره. اعلم أن هذا لفضل عمر، فإنه قد اجتمع له الطريقان، طريق الاتباع وطريق الإلهام والتحديث. لهذا كان القرآن في بعض مواضعه ينزل بما قاله عمر رضي الله عنه، فقد جعل الله الحق على قلبه ولسانه، فيكون هذا مقاما منضافا وليس مقاما وحيدا. انتبهوا، فحينما نقارن بين مقام الملهم المحدث ومقام المتبع هذا مقابل هذا، بنقول الاتباع أعلى، لكن حينما يكون مع الاتباع الإلهام والتحديث فقد اجتمع مقامان، وليس من تقابل المقامين بل من اجتماع المقامين. انتبهتم؟ ولكن في الصديق أعلى، في الصديق أعلى. هذا يذكرك أيضا بالمقارنة بين النبي الملك والنبي الرسول، النبي الملك والنبي الرسول. فهذه مقامات تدبرها بارك الله فيك. فليس معنى هذا أن عليا أرفع وأن عثمان أرفع، بل انضاف إلى رفعة أبي عمر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه وعلى علي رضي الله عنه في مقام الاتباع والإيمان وكذا، انضاف إلى ذلك هذا المقام. ولهذا قال فإن يكن في أمتي فعمر، فإن يكن قال فجزم بوجود المحدثين في الأمم وعلق وجوده في أمتي بحرف الشرط، وليس هذا بنقصان الأمة على من قبله، بل هذا من كمال أمتي على من قبلها، فإنه لكمالها وكمال النبي وكمال الشريعة لا تحتاج إلى محدث، بل إن وجد فهو صالح للمتابعة والاستشهاد، لا أنه عمدة تابع صالح متابعة، لأنها في غنية بما بعث الله بها نبيها به نبيها عن كل منام أو مكشفة أو الهام أو تحديث، وأما من قبلها فلا حاجة إلى ذلك، جعل فيهم المحدثون. إذن هذا مقام ينضاف إلى مقام عمر رضي الله عنه، وليت أنه مقام واحد ومقام وحيد ومقام خال عن الاتباع، بل اجتمع له النوران، نور الاتباع ونور الإلهام والتحديث. نعم كلام شيخ الإسلام في المنهاج. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في
منهاج نعود إلى الروافض وخبثها وكذبها، تلك الأمة التي أقامت دينها على الكذب. نعم.
عند قول الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، قال أي من لعنه الله وجعل منهم الممسوخين وعبد الطاغوت، فجعل معطوف على لعنة، ليس المراد جعل منهم من عبد الطاغوت كما ظنه بعض الناس، فإن اللفظ لا يدل على ذلك والمعنى لا يناسبه، فالمراد ذمهم على ذلك لا الإخبار بأن الله جعل منهم من يعبد الطاغوت، إذ مجرد الإخبار بهذا لا ذم فيه لهم، بخلاف جعل منهم القردة والخنازير فإن ذلك عقوبة منه لهم على ذنوبهم، وذلك خزي لهم، فعابهم بلعنهم بلعن الله وعقوبته بالشرك الذي فيهم وهو عبادة الطاغوت، والرافضة فيهم من لعن الله وعقوبته بالشرك ما يشبهونهم به من بعض الوجوه، فإنه قد ثبت بالنقل المتواتر أن فيهم من يمسخ كما مسخ أولئك، وقد صنف الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابا سماه النهي عن سب الأصحاب وما ورد فيه من الذم والعقاب، وذكر فيه حكايات معروفة في ذلك، وأعرف أنا حكايات أخرى لم يذكرها هو، وفيهم من الشرك والغلو ما ليس في سائر طوائف الأمة، ولهذا أظهر ما يوجد الغلو في طائفتين في النصارى والرافضة، ويوجد أيضا في طائفة ثالثة من أهل النسك والزهد والعبادة الذين يغلون في شيوخهم ويشركون بهم.
نعم، يعني أن هذا حاصل، قد يحصل هذا حسيا أنهم يمسخون قردة وخنازيرا عند الموت يمسخون، لكنهم قد لا يخبرون في عصرنا هذا، من الذي يخبر؟ إذن فضيحة، لكن هذا فيهم أنهم يمسخون عند الموت ولا ينبئك مثل خبير. هذا شيخ الإسلام يقول أعرف حكايات في هذا، ونقل ذلك علماء الإسلام. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل، فأعد الآن النظر فيك وفي نفسك مرة ثانية، من الذي دبرك بألطف التدبير وأنت جنين؟
نعود إلى التدبر في نفسك تدبرا كونيا لتصل به إلى تعظيم الخالق عز وجل. فأعد الآن النظر فيك وفي نفسك مرة ثانية،
من الذي دبرك بألطف التدبير وأنت جنين في بطن أمك في موضع لا يد تنالك؟
طيب،
ولا
لعلنا نقف هنا، فصل، فأعد الآن النظر فيك وفي نفسك مرة ثانية، نقف هنا ونكتفي بهذا القدر.